بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الرحمن عند قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تقدم معنا أن في الآيات الماضية ذكر الله تعالى فيها عذاب المجرمين في النار، فأتبعها بنعيم المؤمنين في الجنة. وهذا منهج في القرآن الكريم، يقرن الله تعالى بين آيات الجنة والنار، آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، حتى يسير المؤمن سيرا مستقيما إلى ربه جل وعلا. يخاف من النار، يترك المحرمات، ثم يستمع للآيات في التشويق إلى الجنة ونعيم أهل الجنة، فيرغب فيما عند الله ويسارع إلى طاعة الله، فيكون بين الرجاء والخوف. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وتأمل كيف ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين في سورة الرحمن صفة الخوف، مع أننا في سورة الرحمن، لكن هذا فيه إشارة إلى أن الرجاء الحقيقي لا بد أن يكون ممتزجا بالخوف. كل من رجا شيئا رجاء صادقا لا بد أن يخاف من فواته. المسلم يرجو الجنة ففي نفس الوقت يخاف من فواتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف، المسافر إذا خاف أن لا يصل إلى محله منزله أدلج، يعني واصل السير في الليل والنهار. ومن أدلج اجتهد في السير بلغ المنزل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي يريد الجنة يواصل السير إلى ربه جل وعلا في كل وقت، في الليل والنهار، في كل أحواله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يتذكر المؤمن هذا الموقف العظيم المهيب، موقف القيام بين يدي الله. ولمن خاف مقام ربه، يعني القيام بين يدي ربه يوم القيامة. فالذي يخاف هذا المقام في الدنيا يتذكر دائما أنه سيقف بين يدي الله، فماذا أعدت لهذا الموقف؟ ما تنفعنا أعمالنا مهما فعلنا، ما لنا إلا رحمة الله تعالى. فكما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا تذكرت أنك في يوم من الأيام ستقف بين يدي الله، هذا يجعلك تسارع إلى الله، تشتاق للقائه، تخشع في صلاتك، وأنت تصلي كما أنك تقف الآن بين يديه تتذكر أنك ستقف مثل هذا الوقوف بين يدي الله حقيقة. فنسأل الله تعالى أن يجعل قيامنا بين يديه يوم القيامة قيام فرح ورضا ونعيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر الله تعالى أولا جنتي السابقين، ثم بعد ذلك قال: ومن دونهما جنتان وهما جنتا المقتصدين. فالناس درجات عند الله تعالى. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ذواتا أفنان، يصف الله تعالى الآن جنتي المقربين، فقال: ذواتا أفنان. أفنان جمع فن، والفن هو النوع. قل أفنان الطعام والشراب، يعني أنواع الطعام والشراب. في القرآن أفنان من المعاني، يعني أنواع من المعاني، يعني ذوات أفنان فيهما من كل أنواع اللذة والنعيم. هذا أمر عظيم، ذوات أفنان. وقيل أيضا في تفسيرها الفن هو الغصن، الفنن غصن الشجرة، يعني كثيرة الأغصان. والمعنى الأول يعني أقرب والله أعلم، ذوات أفنان أجمل وأعظم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم فصل هذه الأنواع من النعيم فقال فيهما عينان تجريان، وهذا أجمل ما يكون في الجنات، يكون فيها الأنهار والعيون الجارية، فيهما عينان تجريان. وعيون الجنة وأنهارها تجري في غير أخدود، تجري سائحة على الأرض، وهذا لا مثيل له في الدنيا، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. مع العيون التي تشرب منها وتتمتع بالنظر إليها أيضا تتفكه، وكما عرفنا سورة الرحمن تذكر النعيم الأعلى، كمال النعيم، كمال الرحمات. فكذلك هنا ما ذكر يعني اللحوم وكذا، قال الفاكهة هنا ما يتفكه بأهل الجنة، فيهما من كل فاكهة، من كل أنواع الفاكهة زوجان نوعان، يعني في اختلاف الطعم واللون والجمال واللذة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن شربوا وأكلوا فاتكأوا وارتاحوا، قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. إذا كانت البطانة التي لا ترى بالعين من استبرق، وهو يعني الحرير الغليظ، فكيف بالظواهر كما قال ابن مسعود، هذه البواطن فكيف بالظواهر، من باب أولى أن تكون أجمل وأرق وألين. قال وجن الجنتين دان، يعني متكئين فيها، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ثم إذا اشتهى الواحد منهم الفاكهة والثمرة، الثمرة هي التي تقترب منه، ما يحتاج أن يتكلف ويقوم ويقطف عنقود العنب مثلا أو الرطب. قال وجنا الجنتين دان، جنى الجنتين يعني الثمر المجني المحصود، دان يعني قريب، وجنى الجنتين دان، كما قال الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا، تذلل القطوف حتى تقترب منك وتأكل منها وأنت متكئ، لأنك كنت متواضعا لله، متواضعا لعباد الله، تتذلل لله في الدنيا، فالله تعالى يجعل نعيم الجنة يتذلل لك في الجنة ويقترب منك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ما تكمل اللذة إلا بالتمتع بالأنيس، قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيهن قاصرات الطرف، وهذا من جميل وصف نساء أهل الجنة، قصرن طرفهن على أزواجهن، فلا تمد بصرها إلى غيره من الرجال من حيائها وعفافها. وكذلك قيل في الآية وهو معنى صحيح أيضا، قصرنا قاصرات الطرف، يعني قصرنا طرف أزواجهن عليهن لجمالهن، من شدة جمالها طرف الزوج، عين الزوج ما ترى إلا زوجاته في الجنة، ما يرى غيرها لعظم جمالها. قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهي بكر، وكلما أتاها رجعت بكرا كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا ألذ في التمتع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يصف الله نساء للجنة كأنهن الياقوت والمرجان، الياقوت في صفائه والمرجان في حمرته، وهذا أجمل ما يكون في لون النساء، الأبيض المشرب بحمرة مع الصفاء، كأنهن الياقوت والمرجان. حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نسائه للجنة قال يرى مخ سوقها من وراء اللحم. طبعا هذا نحن ما نتخيل كيف يكون في الدنيا، ولكن هذا من عظم جمالها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يختم الله هذا النعيم بأعظم نعيم عندما يقول الله تعالى لأهل الجنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله أكبر، هذا يجعل القلب يستحي من ربه، ينكسر حياء من الله. الله هو الذي هدانا، هو الذي أعطانا، لولا رحمة الله ما كنا مسلمين. الله هو الذي تفضل علينا، وفقنا للأعمال الصالحة، ثم يكفر عنا سيئاتنا ويرفع في درجاتنا، ثم يعطينا هذا النعيم من فضله. فالفضل من الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ومع ذلك يثني علينا ويقول هل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان في العمل كما أحسنتم في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة، أعطيكم هذا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما قال الله تعالى في آخر نعيم الجنة في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يصف الله تعالى جنتي المقتصدين، من هم أقل درجة من السابقين المقربين، وذلك سترى التفاوت بينهما. قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. مدهامتان يعني شديدتي الخضرة، الدهمة يعني الأخضر يعني المائل إلى السواد، ولذلك يعني هذا يدل على كثرة الأشجار والأغصان والأوراق فيها. فقال مدهامتان. طبعا الوصف الأول أعلى وأجمل وأعظم لما يقول ذواتا أفنان. شوف ذواتا أفنان في مقابل مدهامتان، ذواتا أفنان يعني من كل أنواع النعيم واللذة، لكن هنا قال مدهامتان شديدتا الخضرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وسبحان الله الألوان هذه عجيبة، اللون الأخضر يعني كما هو معلوم يعني يبعث الهدوء في النفس، فهكذا لون النبات ولون الجنة. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. النضخ هو الفوران يعني فوارتان، لكن هناك قال تجريان، والجري أشد من النضخ، هي تفور فإذا عظم الفوران جرت. فقال فيهما عينان نضاختان، أيضا هذا من النعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وطبعا العيون في الجنة كثيرة، نحن ما ذكرنا هذا في الجنة الأولى، لكن في كل الجنان فيها يعني عيون متنوعة من المياه، من يعني كما أخبر الله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، و يعني مزاجها من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، وهكذا. قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهذه أشرف أنواع الفاكهة وأجملها، فاكهة ثم خص النخل يعني عظمتي و جميل فوائده ومنافعه، فالنخل مباركة، كذلك يعني النخل في الجنة. يعني حتى ورد في الحديث أن ثياب أهل الجنة تخرج من أشجارها. وقال ونخل ورمان، كأن على وزن رحمن، رمان تناسب يعني اسم السورة وجو السورة، وإلا كثيرا ما يذكر النخل مع العنب، لكن هنا قال ورمان. قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. نحن الآن رمان الدنيا عندما نفتحه انظر إلى حبوب الرمان، حبات الرمان كيف رتبت ترتيبا متناسقا تعجب منه، كأن واحد رتبها يعني بيده حبة حبة ركبها كل حبة في مكانها يعني نظام هندسي دقيق جدا، ما يوجد بينها فراغات أو اختلاف وتنافر، فكيف برمان الجنة؟ الله أكبر. قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا هناك قال فيهما من كل فاكهة زوجان، تلاحظ أن هذا أعلى وأشرف من قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان. ثم قال فيهن خيرات حسان، خيرات أصلها خيرات يعني جمع خيرة، امرأة خيرة يعني خيرة في أخلاقها، خيرات يعني من نساء الجنة من الحور العين، خيرات في أخلاقهن، حسان في وجوههن وجمالهن. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وذلك ليس في قلوبهن أي حسد ولا غيرة ولا بغضاء مع جمالهن، جمال باطني وجمال ظاهري. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، حور كما يقول حور عين، والكلمة حور تدل على البياض الصافي، والحواريون أتباع عيسى وكذلك أتباع الأنبياء يعني هم الأصفياء من الأتباع الخلص، وحور هكذا يعني صفاء في لونها وكذلك في لون عينها كما في التفسير. مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، 60 ميلا يعني هذا أمر ما يتخيل الإنسان في الدنيا، يعني أضعاف أضعاف طول أطول البنايات الآن والعمارات في الدنيا. قال مقصورات في الخيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيهن أو للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. خيمة طولها 60 ميلا، وهذه الخيمة ما بالك بالقصر إذن، وفي كل زاوية منها أهل ما يرى بعضهم بعضا، الله أكبر. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كما قال في الأولى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا نعيم مشترك لأنه يعني أبلغ ما يكون في التنعم بالمرأة والتلذذ بها في هذا المقام. تأمل هناك قال قاصرات الطرف، والتي قصرت طرفها باختيارها بنفسها أحسن ممن قيل فيها مقصورات، قاصرات أشرف من مقصورات لأن قاصرات اسم فاعل، هن اللاتي قصرن طرفهن، لكن قال مقصورات في الخيام، نعم فهذا أشرف من هذا. وهناك قال كأنهن الياقوت والمرجان، نعم. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم أيضا بين يعني بعد ذلك راحتهم في الجنة متكئين على رفرف خضر، والرفرف هو الفراش الذي يوضع على السرير، فرفرف خضر متكئين على رفرف خضر، وكلمة رفة يعني تدل على خفة، وكما يرفرف الطائر بجناحيه، وهكذا يعني الفرش يعني التي توضع على الأسرة. قال وعبقري حسان، وعبقري حسان، والعبقري هنا يعني هي الزرابي يعني السجادة التي توضع تفرش على الأرض، وقيل عبقري يقولون يعني العرب يطلقون هذه الكلمة على كل أمر عجيب بلغ النهاية في الجمال والكمال، لأنهم يزعمون أن الجن لهم مدينة اسمها عبقر، فكل شيء عجيب كأن من عند الجن يقولون عنه عبقري. الإنسان إذا يعني كان برز في مجال من مجالات العلم يقال هذا عبقري، ها؟ كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا يفري فريه، كما قال. فإذا قال: وعبقري حسان، هذه البسط التي في الجنة. طبعا تلاحظ هناك قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وصف البواطن الظواهر كأنه يعني ما يمكن أن توصف لجمالها وعظمتها، لكن هنا قال: متكئين على فرش، على رفرف خضر وعبقري حسان. فالأولى أشرف. وكذلك تأمل، يعني هناك قدم الاتكاء ثم ذكر النساء، لكن هنا في الجنة الأخرى قدم التمتع بالنساء ثم ذكر الاتكاء. قال بعضهم: لأن الله تعالى افتتح الآيات بالخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فناسب أن يقدم ما يدل على الطمأنينة، وهي جلسة الاتكاء، لأن المتكئ هذه جلسة تدل على كمال طمأنينته وراحته وعدم خوفه، فناسب أن يقدم هذا، والله أعلم. قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ختم نعيم الجنة وسورة الرحمن بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فربط كل هذا النعيم وكل هذه الرحمات ببركته جل جلاله: تبارك اسم ربك. إذا كان اسمه مباركا ما يذكر على شيء إلا بارك الله تعالى فيه، فكيف بربنا جل وعلا وبسعة رحماته وعطائه وخيره جل وعلا؟ تبارك اسم ربك. وكثيرا ما يذكر الاسم هذا من باب التنبيه على بالأدنى على الأقل، بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان الاسم اسم الله تعالى بهذه المنزلة والبركة، فكيف بذاته وأفعاله ورحماته جل وعلا؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام. فالمؤمن إذا تفكر في جلال الله وعظمته خافه ولم يعصه، وإذا تذكر في إكرامه وإنعامه رجاه ورجى ما عنده وسارع إلى طاعته. فذي الجلال هذه تبعث في القلوب الهيبة والتعظيم والتذلل لله، والإكرام تبعث في القلوب الحب والرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تأمل في هذا الختام البديع هنا، يعني الله تعالى ختم النعيم في الدنيا بقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وختم نعيم أهل الجنة بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، حتى تعلم أن النعم والرحمات كلها من الله تعالى في الدنيا والآخرة، كله من جلاله وإكرامه لعباده جل وعلا. وتأمل كيف قال هناك، يعني لما كان المقام هناك مقام يعني فناء، فناء الدنيا، ناسب أن يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لأن الذي يبقى نوعان: الحسي والمعنوي. يعني يبقى يعني وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المقصود أن الله تعالى يبعث عباده لا شك، يعني هذا بقاء بعد الفناء، لكن يبقى الأمر المعنوي وهو العمل الذي اتصل بوجه الله تعالى، يبقى العمل الذي اتصل بوجه الله تعالى. وكأن أيضا يعني ذكر الوجه كما عرفنا هناك يعني فيه إشارة إلى هذا المعنى، أن الدنيا كلها تفنى وما يبقى إلا الشيء الذي اتصل بوجه الله وهو العمل الصالح، هذا الذي يبقى لك من الدنيا فقط. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، طبعا الآية على ظاهرها كما عرفنا تفسيرها من قبل، كما عرفنا تفسيرها من قبل، يعني ويبقى وجه ربك، فالله تعالى هو الباقي، وذكر أشرف صفاته هنا في هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه الذي هو أعلى نعيم وأعظم نعيم لأهل الجنة. ثم يعني خاتم الآيات يعني كما عرفنا من باب يعني المبالغة في التعظيم، فنبه بالأدنى وهو الاسم على الأعلى، فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألذوا يعني لازموا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني دائما مسلم في دعاء يقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، فهذا من أعظم ما تتوسل به إلى الله تعالى، تتوسل بصفات الجلال والإكرام. فكل خير نعيشه في الدنيا وفي الآخرة برحمة الله تعالى بإذن الله هو من إكرام الله تعالى لنا. نسأل الله تعالى أن يكرمنا في الجنة، فالجنة دار كرامة الله تعالى. يكفي يعني عندما تستشعر تنظر إلى هذا النعيم أن الله تعالى أعده لعباده لأحبابه إكراما لهم، يكفي أنك تستشعر هذا المعنى. أن الله الآن تخيل واحد يجهز لك ضيافة، يقول أنا أريد أن أكرم فلان إذا زارني، ويجهز لك الضيافة أحسن تجهيز قبل أن تأتي إليه. تأمل، يعني تقول هذا ما قصر معي، هذا يعني جهز لي ضيافة قبل أن أزوره، فكيف برب العالمين؟ انظر كيف كرم الله ورحمة الله، والله غني عنا، لكن هذا من كمال جوده وإحسانه وإكرامه لعباده أن هيأ لنا هذه الضيافة الكريمة. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بلقائه بلذة النظر إلى وجهه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقربين السابقين، صلاة تعالى أن يجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على سرر متقابلين، وبأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، هذا من أطيب نعيم أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين بغزة، وأن يفرج كربهم، وأن يفك حصارهم، وأن يتقبلهم عنده في الشهداء، وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم. نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.